اللهم اجعل تجمعنا هذا تجمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا من بيننا شقيا ولا محروما، إنك ولي ذلك والقادر عليه. أحبتي في الله، هذه هي المحاضرة 25 من محاضرات مادة أصول الفقه. نحن في 28 من شهر جمادي الآخر لعام 1437 للهجرة، السادس من شهر إبريل لعام 2016 للميلاد. وكنا قد بدأنا الحديث في المحاضرة الأخيرة عن الأمر، وقلنا بأن الأمر الكلام فيه متصلا أو متصل بتقسيم الألفاظ باعتبار الشمول، فالألفاظ باعتبار الشمول تنقسم إلى عام وخاص، والخاص يندرج تحته المطلق والمقيد والأمر والنهي. وقلنا بأن الأمر نوع من أنواع الخاص، من جهة أنه أريد به شيء خاص ألا وهو طلب الفعل. وعرفنا الأمر بأنه اللفظ المستعمل لطلب الفعل على وجه الاستعلاء، أي على وجه العلو، بمعنى أنه يطلبه الأعلى من الأدنى. ثم تحدثنا عن الصيغ الدالة على الأمر، وقلنا بأن هناك 4 صيغ تدل على الأمر. الصيغة الأولى هي فعل الأمر، والصيغة الثانية هي اسم فعل الأمر، والصيغة الثالثة هي المصدر النائب عن فعل الأمر، والصيغة الرابعة هي المضارع المقرون بلام الأمر. وقلنا بأنه قد يرد الأمر بصيغة الخبر، وهو الذي يقال عنه بأنه الخبر الذي أريد به الطلب، كما في قوله تبارك وتعالى: والمطلقات يتربصن بأنفسهن. كل هذا تعنه في المحاضرة السابقة. ومعنى اليوم بإذن الله تبارك وتعالى دلالة الأمر المجرد، اللي هو عندكم في صفحة 158، دلالة الأمر المجرد. قال سورة المسألة: إذا جاء الأمر في نصوص الكتاب والسنة فهل يفيد الوجوب أو الندب أو الإباحة أو يتوقف فيه؟ ابتداء لابد أن نعلم أحبتي في الله أن صيغة افعل، صيغة افعل اللي هو فعل الأمر الذي هو أشهر صيغ الأمر، صيغة افعل هل هي أصلا للأمر أم لغير الأمر؟ الأصل أن صيغة افعل أنها للأمر، وقد تدل على غير الأمر عند وجود القرائن، بمعنى أن صيغة افعل هي حقيقة في الأمر مجاز في غير الأمر. يبقى صيغة افعل قد تأتي للأمر وقد تأتي لغير الأمر، إلا أنها حقيقة في الأمر ولا تدل على غير الأمر إلا عند وجود القرائن أو القرينة التي تصرفها عن كونها موضوعة للأمر. يبقى الأصل إن صيغة افعل تدل على الأمر بدون قرينة، وقد تدل على غير الأمر عند وجود القرائن، فقد تأتي أي صيغة افعل للدلالة على التهديد، كما في قوله تعالى اعملوا ما شئتم، فاعملوا هذه صيغة افعل أو فعل الأمر اعمل، فهذا أو هذه الصيغة افعل تدل على الأمر، أي أن الله يأمرنا أن نعمل ما شئنا، لا، بل هذه الصيغة صيغة افعل إنما جاءت تدل على أمر غير على شيء غير الأمر. فهنا في هذه الآية جاءت صيغة افعل دالة على التهديد، كما في قوله تعالى كما قلنا اعملوا ما شئتم، وقد تأتي دالة أو دالة على الإرشاد، كما في قوله تعالى وأشهدوا إذا تبايعتم، فالله تبارك وتعالى في هذه الآية لا يأمرنا أمرا بالإشهاد بمعنى أن تاركه يأثم، وإنما هذه الصيغة وأشهدوا جاءت دالة على الإرشاد، فالله يرشدنا إلى ما فيه مصلحتنا بالإشهاد عند البيع، والمكلف مخير بين أن يأخذ بهذا الإرشاد أو ألا يأخذ به. يبقى قد تأتي صيغة افعل للدلالة على التهديد، قد تأتي للدلالة على الإرشاد، قد الدلالة على التأديب، كما في قول النبي صلى الله عليه وسلم للغلام وكل مما يليك، وقد تأتي للتعجيز كما في قوله تعالى فأتوا بسورة من مثله، وقد تأتي للدلالة على الإهانة كما في قوله تعالى ذق إنك أنت العزيز الكريم، وقد تأتي للإكرام كما في قوله تعالى ادخلوها بسلام آمنين، وقد تأتي للدعاء كما في قوله تعالى قال رب اغفر لي، قال رب اغفر لي، ومعلوم أن الدعاء إنما يكون من الأدنى إلى الأعلى. وقد تأتي صيغة افعل للدلالة على الالتماس، كما تقول لنظيرك أعطني كتابا، فأنت هنا لا تأمره أمرا على وجه الاستعلاء أو على وجه العلو بأن يعطيك الكتاب لأنه قرينك أو نظيرك، وإنما تلتمس منه أن يعطيك هذا الكتاب. الحاصل أن صيغة افعل وقع فيها الخلاف بين أهل العلم، هل هي تفيد الأمر أم غير الأمر؟ بعض أهل العلم قالوا أنها من الألفاظ المشتركة أو من الصيغ المشتركة بين الأمر وغيره، ولا يترجح أحدهم على الآخر إلا بقرينة، لكن الصحيح كما ذكرنا أن صيغة افعل موضوعة من حيث الأصل للأمر إذا كانت مجردة عن القرائن، وقد تدل على غير الأمر عند وجود القرائن، فقد تأتي للدلالة على التهديد أو الإرشاد أو التأديب أو التعجيز أو الإهانة أو الإكرام أو الدعاء أو الالتماس، وذكرنا أمثلة على ذلك. والقرينة التي صرفت صيغة افعل في هذه الأمثلة من كونها موضوعة للأمر إلى غير الأمر، القرينة هي السياق في كل النصوص المذكورة آنفا، يبقى القرينة هنا السياق، سياق الكلام. طيب خلاص، يبقى دلوقتي صيغة افعل، معلش يا جماعة أرجو التركيز في هذه الجزئية لأن مهمة جدا. صيغة افعل قلنا بأنها الأصل أنها للأمر. طيب صيغة افعل التي هي للأمر هل تفيد الوجوب أم الندب أم الإباحة أم يتوقف فيها؟ هذا هو ما سنناقشه بإذن الله تبارك وتعالى تحت قول المؤلف دلالة الأمر المجرد. قال: فالأمر إما أن يكون مقترنا بقرينة فيحمل على ما دلت عليه القرينة بلا خلاف، وذلك لأن اتباع القرائن واجب لأنها نوع من الأدلة، واتباع الأدلة واجب. يبقى صيغة افعل التي هي للأمر، أو لو جاء الأمر بأحد سابقة غير صيغة فعل الأمر، فقد يأتي الأمر بصيغة المضارع المقرون بلام الأمر أو المصدر النائب عن فعل الأمر أو اسم فعل الأمر أو الخبر الذي يراد به الأمر كما ذكرنا. المهم الأمر بأحد صيغ الأمر السابقة. إذا جاء مقترنا بقرينة فينبغي أن يحمل على ما دلت عليه القرينة، فإذا جاءت قرينة تصرف هذه الصيغة، صيغة الأمر، تصرفها من الوجوب إلى الندب، فينبغي هنا إعمال هذه القرينة. مثال ذلك قوله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. قول الله تبارك وتعالى: فاكتبوه. لو إن إنسان أخذ بظاهر اللفظ سيقول هذه من صيغ الأمر، صيغة افعل اللي هو فعل الأمر، والأمر يفيد الوجوب. لكن لو تمعن الإنسان ونظر إلى آخر الآية سيجد أن هناك قرينة صرفت هذا الأمر من الوجوب إلى الندب، ألا وهي قول الله تبارك وتعالى: إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها. فهذه القرينة النصية اللفظية صرفت الأمر في قوله تبارك وتعالى فاكتبوه من الوجوب إلى الندب. وسيأتي معنا أن القرينة الصارفة للأمر من الوجوب إلى الندب قد تكون قرينة لفظية نصية صريحة كما هو في المثال الذي ذكرناه فاكتبوه، وقد تكون هذه القرينة قياس أو قاعدة من قواعد الشرع أو مقصد من مقاصد التشريع. فالقرينة قد تكون صريحة وقد تكون خفية تحتاج إلى تأمل وتدبر كما سيأتي معنا بإذن الله تبارك وتعالى. المهم إن صيغ الأمر إذا جاءت مقترنة بقرينة فيجب أن تحمل هذه الصيغة على ما دلت عليه القرينة بلا خلاف. طيب إذا جاءت إحدى صيغ الأمر مجردة عن القرينة، هذا هو محل النزاع بين أهل العلم واللي مذكور عندكم في صفحة 159. ذكر فيها أن للعلماء ثلاثة أقوال: إن الأمر المجرد عن القرينة أو الأمر المطلق هل يحمل على الوجوب أم على الندب أم يتوقف فيه؟ قال: اختلف العلماء على أقوال منها. الأول: يحمل على الوجوب، وهذا قول جمهور العلماء. والثاني يحمل على الندب. والثالث التوقف. وفي قول رابع قال إن الأمر المطلق المجرد عن القرائن بيحمل على الإباحة، لا وجوب ولا ندب ولا يتوقف فيه، بل يحمل على الإباحة. قالوا بأن الأمر المطلق المجرد عن القرائن يحمل على الوجوب، وهو مذهب جماهير أهل العلم، استدلوا بالكتاب والسنة. من الكتاب قول الله تبارك وتعالى لإبليس: ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك؟ والله تبارك وتعالى أمر بالسجود بقوله: اسجدوا، إذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم، فأمر الله تبارك وتعالى بالسجود بقوله: اسجدوا، في مواضع عدة من كتاب الله تبارك وتعالى. فالله تبارك وتعالى ذم إبليس في هذه الآية على مخالفته لأمره، فقال له: ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك؟ فلولا أن الأمر للوجوب ما استحق إبليس أن يذم. أيضا قول الله تبارك وتعالى عن الملائكة: لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. وجه الدلالة أن الله سمى مخالفة الأمر معصية، وترك المندوب والمباح ليس معصية. ومثله قول موسى للخضر: ولا أعصي لك أمرا. وقول موسى عليه السلام لأخيه هارون: ألا تتبعني أفعصيت أمري؟ فكل هذا يدل على أن الأمر المجرد عن القرائن أي الأمر المطلق إنما يحمل على الوجوب. أيضا من أدلة الكتاب على أن الأمر المطلق المجرد عن القرائن يحمل على الوجوب قول الله تبارك وتعالى: ما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. وجه الدلالة أن الله نفى الاختيار عند ورود الأمر، فدل على أنه للوجوب، لأن المباح والمندوب فيهما اختيار. يبقى ربنا قال: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة، فنفى الله تبارك وتعالى الاختيار عند ورود الأمر، فهذا دال على أن الأمر للوجوب ولا اختيار للمكلف في تركه، بل يجب عليه امتثال الأمر، فإن لم يمتثل كان مذموما آثما يستحق العقاب. كما أن الله تبارك وتعالى في هذه الآية أطلق على من بقيت له خيرة عند صدور الأمر اسم المعصية. نشوف كده ربنا قال إيه في آخر الآية المذكورة: وما كان المؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. فأطلق الله تبارك وتعالى على من بقيت له خيرة عند صدور الأمر اسم المعصية. والمباح والمندوب لا يقال أن تاركهما عاص، إنما يكون العصيان بترك ما هو واجب، فلزم حمل الأمر على الوجوب. أيضا من أدلة الكتاب على حمل الأمر على الوجوب، وأن تارك الأمر آثم ملوم معاقب، قول الله تبارك وتعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وجه الدلالة أن الله حذر من مخالفة أمر رسوله صلى الله عليه وسلم بأن تصيب المخالف فتنة أو عذابا أليما. والتحذير بمثل ذلك لا يكون إلا على ترك واجب، فدل على أن أمر الرسول صلى الله عليه وسلم المطلق يقتضي وجوب فعل المأمور به. هذه الأدلة من الكتاب، هناك أدلة من السنة على أن الأمر المطلق يفيد الوجوب ولا يصار إلى غير الوجوب إلا بقرينة. من السنة التي تدل على ذلك اللي عندكم في صفحة 160 قوله صلى الله عليه وسلم: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. وجد دلالتي أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل المشقة من لوازم الأمر، فدل على أنه للوجوب لأن المندوب لا مشقة فيه، إذ للمكلف أن يتركه ولا يعد آثما في الشرع. أيضا قوله صلى الله عليه وسلم: وما لي لا أغضب وأنا آمر بالأمر فلا أتبع. فوجه الدلالة في هذا النص النبوي أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل مخالفة الأمر سببا يستحق الغضب، وهذا لا يكون إلا في الواجبات، لا يكون في المندوبات ولا في المباحات، إنما يكون ذلك في الواجبات، فوجب حمل الأمر على الوجوب. يبقى قلنا الكتاب والسنة، كثير من نصوصهما تدل على أن الأمر المطلق المجرد عن القرائن يفيد الوجوب، ففاعله امتثالا يستحق الثواب، وتاركه عمدا عن غير عذر يستحق العقاب. أيضا اللغة، ودي مش عندكم في الكتاب، اللغة تدل على أن الأصل في الأوامر المطلقة أنها تفيد الوجوب، فقد اتفق أهل اللغة على أن من أراد طلب الفعل مع المنع من تركه فإنه يطلبه بصيغة الأمر، فدل ذلك على أن الأمر وضع لطلب الفعل جزما، فدل ذلك على أن الأمر وضع لطلب الفعل جزما وهو الوجوب. ثم بعد ذلك تحدث عن مستند القول الثاني. بعض أهل العلم قالوا بأن الأمر يفيد الاستحباب، وأن الأصل في الأوامر الاستحباب حتى يقوم الدليل على الوجوب، وعلى هذا كلما جاءت النصوص بالأمر فإن مدعي الوجوب بهذا الأمر عليه الدليل، وإلا فإنه مستحب. هي المسألة دي مسألة خطيرة جدا، إن في كثير من أوامر الشرع بعض العلماء حملوها على الاستحباب ولم يحملوها على الوجوب، وقد يكون السبب في ذلك اختلافهم في هذه المسألة الأصولية. الأمر عن القرائن هل يفيد الوجوب أم الاستحباب؟ فهنا أصحاب هذا القول الثاني قالوا بأن الأمر المطلق المجرد عن القرائن يفيد الاستحباب. طيب إيه دليلكم على كده؟ ما الذي حملكم على هذا القول؟ قالوا أن الأمر فيه طلب، وأدنى درجات طلب الندب، وما زاد عليه فمشكوك فيه. يعني قالوا ان الامر هو كما عرفناه اللفظ الموضوع لطلب الفعل، قالوا ان الامر هو طلب الفعل، وادنى درجات الطلب الندب فنحمله عليه. قالوا ما بالايه؟ ان احنا لا نؤثم الناس بامر يحتمل أن يكون للوجوب أو للندب، فقالوا إن أدنى الدرجات أن يكون الأمر للندب، وما زاد على ذلك يحتمل الوجوب أو عدم الوجوب، فحتى لا نؤسم الناس بأمر مشكوك فيه قالوا هنحمل الأمر المجرد عن القرائن على أدنى درجات الطلب ألا وهو الندب. لكن هذا الأمر رد عليهم واعترض عليهم بأن هذا الشك ليس شكا مؤثرا، حتى لو في شك هذا الشك شك غير مؤثر مع قيام الأدلة الظاهرة المستفيضة من الكتاب والسنة وعرف أهل اللغة على أن الأمر موضوع للوجوب. فريق ثالث من أهل العلم قالوا بالتوقف، إذا إحدى صيغ الأمر في نصوص الكتاب والسنة قالوا نتوقف فلا نحملها لا على الوجوب ولا على الندب، قالوا بل نتوقف في هذه الصيغة حتى تأتي قرينة تدل على المراد بهذه الصيغة للأمر، إما أن تأتي قرينة تدل على الوجوب أو قرينة تدل على الندب أو قرينة تدل على الإباحة. وعلى فكرة من العلماء الذين قالوا بأن الأمر المجرد عن القرائن يتوقف فيه فلا يحكم بمقتضى هذه الصيغة بوجوب ولا ند، الإمام الشاطبي رحمه الله صاحب الموافقات، وأيضا الإمام الغزالي أبو حامد الغزالي رحمهما الله صاحب الإحياء، قالوا إيه؟ قالوا إن صيغة الأمر ترد للوجوب كما ترد للندب، فيكون حقيقة فيهما أي مشتركا بينهما، والمشترك لا يحمل على أحد معانيه إلا بقرينة. يعني هم قالوا إن إحنا لا ندري هل صيغة الأمر حقيقة في الوجوب فقط أو في الندب فقط أو فيهما معا بالاشتراك، فلا حكم للأمر عند هؤلاء أصلا بدون القرينة إلا التوقف حتى يتجلى المطلوب بالأمر، لأنه من قبيل المجمل في ازدحام المعاني فيه. ونلاحظ هنا أو يتضح لنا يعني المستند من قال بهذا القول بالتوقف في الأمر المطلق المجرد على القرينة أنه يتوقف فيه فلا يحكم عليه بوجوب ولا ند، إن كما قلنا أن صيغة افعل قد تأتي لغير الأمر أصلا، قد تأتي للإرشاد أو التأديب أو التهديد أو التعجيز أو الإهانة أو الإكرام كما ذكرنا في أول الدرس. فلما لقوا أن صيغة افعل قد تأتي على معان متعددة، قد تكون الأمر وقد تكون لغير الأمر، قالوا خلاص نتوقف فيها حتى تأتي القرينة التي تجلي المطلوب بهذا الأمر. طبعا بيسأل هل القرينة تكون متصلة أم منفصلة، هم يقصدون طبعا القرائن المنفصلة، لأنه قرينة متصلة بنفس النص الذي جاء فيه، يعني لو قرينة موجودة في نفس النص الذي جاء فيه صيغة الأمر لا أظن أن هناك عالم سيلغي هذه القرينة أو لا يعمل بها، طالما أن القرينة هي متصلة في نفس النص. يعني مثلا قول النبي صلى الله عليه وسلم صلوا قبل المغرب، صلوا ده صيغة إيه؟ صيغة أمر افعل. قال صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب ثلاث مرات، ثم قال لمن شاء، يبين في قرينة متصلة. هذه القرينة نقلت الأمر من الوجوب إلى الندب، لأن الأمر لا يقال فيه لمن شاء، وإنما لفظة لمن شاء إنما تفيد أن ليس على وجه الإلزام أنه للند. فالقرينة المتصلة ما فيش إشكال فيها لأنها في نفس النص الذي جاء فيه صيغة الأمر. الإشكال عندنا لو القرينة منفصلة، خاصة لو القرينة مش نص من الكتاب أو السنة، قد تكون القرينة مقصد من مقاصد الشريعة أو مصلحة معتبرة أو قياس، يعني قرينة غير صريحة أو غير لفظية، فهنا وقع الخلاف. فالفريق الثالث من أهل العلم قالوا إننا نتوقف إذا جاءت صيغة افعل نتوقف، قد تكون الأمر وقد تكون لغير الأمر، للإرشاد للتعجيز للإكرام للإهانة للدعاء للالتماس، فقالوا نتوقف لأنها من قبيل المجمل المزدحم المعاني فيه أو من قبيل المشترك، والمشترك ده اللفظ الموضوع لأكثر من معنى بنفس الايه الدرجة والقوة، زي لفظ قرء كده قد تدل على الطور وقد تدل على الحيض، دي لفظة مشتركة. فاللفظ المشترك هو اللفظ الموضوع لأكثر من معنى بنفس القوة، فلا يترجح أحد المعاني على الآخر إلا بقرينة. فلو لفظ أو صيغة افعل كذلك من الألفاظ المشتركة التي قد ترد للوجوب وقد ترد للندب وقد تكون للإرشاد وقد تكون للتهديد وقد تكون للتعجيز، فلو خلاص نتوقف في هذه الصيغة حتى تأتي قرينة تدل على المعنى المراد. لكن طبعا هذا القول وإن قال به بعض أهل العلم، لكن هذا القول روي واعترض عليه بأن الأصل عدم الاشتراك، ولو سلمنا أن الأمر حقيقة في الوجوب والندب في اللغة فإنه في الشرع حقيقة في الوجوب للأدلة التي ذكرناها من الكتاب والسنة التي تدل على أن الأمر إنما هو الوجوب، وأن تارك الأمر ملوم يستحق الذم والعقاب. ومعلوم أن لو تعارض الحقيقة اللغوية مع الحقيقة الشرعية فالمقدم الحقيقة الشرعية، يعني حتى لو تصورنا أو سلمنا بأن لغويا فعلا لفظة افعل لفظة مشتركة تحتمل الأمر وغير الأمر، وحتى لو احتملت الأمر فقد يكون الأمر في صيغة افعل للوجوب وقد يكون لغير الوجوب لإباحة أو الندب، هذا من حيث اللغة. لكن من حيث الشرع الآيات والنصوص التي ذكرناها من الكتاب والسنة تفيد أن الأمر إنما هو للوجوب، والحقيقة الشرعية مقدمة على الحقيقة اللغوية. عشان كده قال المؤلف في أعلى صفحة 161 قال والأقرب والله أعلم قول الجمهور وهو أن الأمر المجرد يحمل على الوجوب حتى يصرف عنه صارف. يبقى الأمر المطلق وضع للدلالة على الوجوب فهو حقيقة فيه مجاز في غيره. ثاني، الأمر المطلق المجرد عن القرائن يعني وضع للدلالة على الوجوب فهو حقيقة فيه، حقيقة في الوجوب مجاز في غير الوجوب. ومعلومة الألفاظ إذا ترددت ما بين الحقيقة والمجاز بيحمل اللفظ على إيه؟ على حقيقته، ولا يصار إلى المجاز اللي هو غير الوجوب إلا بقرينة. يبقى الأمر المطلق وضع للدلالة على الوجوب فهو حقيقة في الوجوب مجاز في غيره، فلا يصار إلى غير الوجوب إلا بقرينة. نركز هنا بقى يا جماعة في العبارة دي، هذه القرينة، القرينة اللي تصرف الأمر من الوجوب إلى المجاز اللي هو غير الوجوب الندب أو الإباحة، هذه القرينة قد تكون نصا من الكتاب أو السنة أو إجماعا أو قياسا أو مفهوما أو فعلا أو مصلحة أو ضرورة أو سياق كلام أو قاعدة من قواعد الشرع العامة أو مقصدا من مقاصده أو أي قرينة لفظية أو حالية. يعني القرينة قد تكون صريحة بينة وقد تكون خفية لا تبدو إلا بالبحث والتأمل، ولا يلزم أن تكون تلك القرينة نصا من الكتاب والسنة. والمعنى ده بيغفل عنه الكثير، بيظن إن هو عايز قرينة من الكتاب والسنة لصرف الأوامر من الوجوب إلى الندب مثلا. لا، لا يشترط أن تكون القرينة لفظية نصية صريحة. بعيد تاني الكلام يا جماعة، لا يشترط في القرائن التي تصرف الأوامر من الوجوب إلى الندب أو الإباحة، لا يشترط فيها أن تكون قرائن لفظية نصية صريحة، بل قد يكون قاعدة من قواعد الشرع أو مقصد من مقاصده أو سياق كلام أو قياس أو إجماع. كل هذه من القرائن المعتبرة عند أهل العلم، ونذكر بعض الأمثلة على ذلك حتى يتضح الكلام. مثلا قول النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الرحمن بن عوف: أولم ولو بشاه. قال له إيه؟ أولم ولو بشاه. أولم ده صيغة إيه؟ صيغة افعل، اللي هو فعل الأمر، وده أشهر صيغ الأمر. طب هل يستفاد من هذا النص أن الوليمة واجبة في النكاح؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعبد الرحمن بن عوف: أولم ولو بشاه. الجمهور قالوا إن هذا الأمر للندب وليس للوجوب، يعني لو إنسان ما أولمش لا يأثم. طيب إيه القرينة؟ قالوا القرينة عندنا هنا القياس. القياس على إيه؟ قالوا إن هذا طعام لسرور حادث فأشبه سائر الأطعمة. إذا هذا الأمر صرف عند جمهور أهل العلم من الوجوب إلى الندب بقرينة القياس، حيث إنه طعام لسرور حادث، يعني كلمة شكر لله تبارك وتعالى على نعمة الزواج، فقالوا إنه طعام لسرور حادث فأشبه سائر الأطعمة زي العقيقة وغيرها. قالوا إن هي بها الوليمة بجامع إن هو طعام لسرور حادث، فقالوا إن هذه قرينة صرفت الأمر في قول النبي صلى الله عليه وسلم أولم ولو بشاه، صرفت هذا الأمر من الوجوب إلى الندب. مثال ثاني قول الله تبارك وتعالى: فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا. المكاتبة إن العبد يتفق مع سيده على مبلغ من المال يدفعه العبد للسيد كل مدة معينة، حتى إذا ما انتهى العبد من دفع المال المتفق عليه كله فإنه ينال الحرية من العتق ومن الرق. ده معنى المكاتبة. فربنا قال في القرآن: فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا. هل هذه المكاتبة أو الأمر بالمكاتبة للعبيد والأرقاء، هل هذا الأمر للوجوب أم للندب؟ لا، ينظر لظاهر اللفظ هيجد إن هي للوجوب، لكن جمهور أهل العلم، بل لا أعلم أحدا من أهل العلم حمل هذا الأمر على الوجوب، بل قالوا بأن هذا الأمر للندب. طب فين القرينة هنا اللي صرفت هذا الأمر من الوجوب إلى الندب؟ قالوا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر على الصحابة الذين لم يكاتبوا العبيد الذين كانوا تحت أيديهم، مع أن فيهم خيرا للإسلام والمسلمين. يبقى يا جماعة الأصل إن الأمر المطلق وضع للدلالة على الوجوب، فهو حقيقة في الوجوب ما في غيره، فلا يصار إلى غير الوجوب إلا بقرينة، وهذه القرينة قد تكون صريحة بينة، وقد تكون خفية لا تبدو إلا بالبحث والتأمل، ولا يلزم أن تكون نصا من الكتاب والسنة، وهذا المعنى يغفل عنه كثيرون فلا يدركون من المقصود بالقرينة إلا القرينة اللفظية الصريحة، وهذا أمر واسع. أنصح طلاب العلم بأن يدمنوا وأن يكثروا من الاطلاع على كلام أهل العلم في بطون الكتب وفي المطولات المصنفات، فتجد كثير من الفوائد الفقهية والأصولية وكثير من القرائن التي نذكرها، أن يكون في معنى أو مقصد أو قاعدة من قواعد الشرع تحمل العالم على أن يصرف بعض الألفاظ التي ظاهرها الوجوب إلى الند. طيب، بعد ذلك تحدث المؤلف حفظه الله عن دلالة الأمر المجرد، هل هي على الفور أم على التراخي، في صفحة 161 قال: صورة المسألة أن الأمر إما أن يكون مقترنا بقرينة تدل على الفور أو التراخي، فيحمل على ما دلت عليه القرينة، وإما أن يكون مجردا عن قرينة الفور أو التراخي، فهذا هو محل النزاع. إما الأمر جاء مقترنا بقرينة، قرينة دلت على الفور أو دلت على التراخي، فالواجب العمل بالقرائن. زي إيه؟ زي الصلاة بين الوقتين، الله تبارك وتعالى قال: وأقيموا الصلاة، هذا أمر، فهل هذا الأمر يفيد الوجوب، هل هذا الأمر هو على الفور أم على التراخي؟ يعني هل الإنسان مأمور بأن ويجب عليه أن يؤدي الصلاة مع أول وقتها، بمجرد دخول الوقت يجب عليه أن يقيم الصلاة أو يؤديها، أم أن هذا الأمر على التراخي؟ فتجد هنا أن في قرينة دلت على أن الأمر الوارد في قول الله تبارك وتعالى: وأقيموا الصلاة، إنما هي للتراخي. القرينة حديث إمامة جبريل بالنبي صلى الله عليه وسلم حينما أتاه في يومين متتاليين، في اليوم الأول صلى به الصلوات الخمس في أول أوقاتهم، وفي اليوم الثاني صلى به الصلوات الخمس في آخر أوقاتهم، ثم قال له: الوقت بين هذين الوقتين. مش كده قلنا أن الصلوات الخمس من الأمثلة على الواجب الموسع، فالصلاة إيقاعها موسع باتساع وقتها، فالوقت ما بين الوقتين، وعليه يحمل قول الله تبارك وتعالى: وأقيموا الصلاة على التراخي. بس على التراخي يعني إيه؟ مش لآخر العمر، يعني على التراخي إلى قبيل دخول وقت الصلاة التالية، طبعا باستثناء صلاة الفجر التي ينتهي وقتها لطلوع الشمس. وفي حديث أبي قتادة في صحيح مسلم، لما نام الجيش الذي كان فيه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه عن صلاة الفجر، قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم، طبعا ناموا وما أيقظهم إلا حر الشمس، قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: إنه ليس في النوم تفريط، إنما التفريط في ترك الصلاة إلى أن يدخل وقت الصلاة الأخرى. فدل ذلك على أن الصلاة الواجب فيها واجب موسع، والمكلف مخير بإيقاع فعل الصلاة في أي جزء من أجزاء هذا الوقت الموسع. فالأمر في قول الله تبارك وتعالى: وأقيموا الصلاة على التراخي، ليه؟ قرينة حديث إمامة جبريل بالنبي صلى الله عليه وسلم، وفيه قول جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم: الوقت ما بين هذين الوقتين. أيضا من أمثلة على القرائن التي تفيد أن الأمر بالتراخي وليس على الفور، قول الله تبارك وتعالى: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. فلو إن إنسان أفطر في رمضان لعذر السفر أو المرض، يجب عليه أن يقضي ما أفطره في رمضان بعذر. طب هل هذا القضاء على الفور أم على التراخي؟ يعني هل بمجرد زوال العذر وانتهاء شهر رمضان وزوال عذر السفر أو المرض هيؤمر الإنسان بالقضاء على الفور أم على التراخي؟ هنجد أن في قرينة في الآية صرفت القضاء من الفور إلى التراخي، وهي قول الله تبارك وتعالى: فعدة من أيام أخر، ولم يذكر غاية لهذه الأيام، فهي فسحة بعد رمضان في أي وقت شاء الإنسان أن يقضي ما أفطره في رمضان للعذر، فلا يلزمه التعجيل ولا يأثم بالتأخير، وإن كان التعجيل أولى لأنه أبرأ للذمة وأبعد عن أن يحدث للإنسان شيء يعوقه عن قضاء ما فاته من رمضان، خاصة وأن الموت قريب جدا من الإنسان ولا يدري الإنسان متى تأتيه منيته. يبقى الأمر لو في قرينة بتدل على الفور أو على التراخي فينبغي أن يحمل على ما دلت عليه القرينة. لا، الإشكال عندنا بقى لو الأمر جاء مجردا عن القرائن، هل هو يفيد الفور أم يفيد التراخي؟ ذكر فيها قولين لأهل العلم مع الاتفاق على استحباب المبادرة. القول الأول أن الأمر يفيد الفور، قال ومذهب الحنابلة وأكثر المالكية وبعض الحنفية. والقول الثاني أن الأمر يفيد التراخي، وهو قول أكثر الشافعية وأكثر الحنفية. طب إيه مستند القول الأول الذين يقولون بأن الأمر يفيد الفور؟ الإنسان بمجرد أن يأتيه الأمر حقق فيه شروط الأمر ينبغي أن يبادر وأن يفعل ما أمر به على الفور، فإن تراخى أثم. إيه مستند هذا القول؟ قالوا عموم النصوص الآمرة بالمسارعة إلى الخيرات والمسابقة إليها، كقوله تعالى: فاستبقوا الخيرات، وقوله تعالى: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم، وقوله تبارك وتعالى: مثنيا على بعض عباده أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. قالوا إن وجه الدلالة أن الله تعالى أمر بالمسارعة إلى الخيرات، صفة 160 يا جماعة. وجه الدلالة أن الله تعالى أمر بالمسارعة إلى الخيرات، والأمر يفيد الوجوب، فالمسارعة واجبة. لكن حقيقة الاستدلال بهذه الأدلة التي تفيد الأمر بالمسارعة إلى الخيرات والمسابقة إليها ليس قويا في الدلالة على أن الأمر يفيد الفور. ليه؟ لأن لفظ فاستبقوا الخيرات ولفظ وسارع إلى مغفرة، إنما يدلان على استحباب المبادرة لأداء الواجب لا على وجوب الفورية في أداء الواجب، لأنه لا يقال لمن يأتي بالواجب في وقته أنه مستبق أو مسارع. فحقيقة إن النصوص الآمرة بالمسارعة إلى الخيرات والمسابقة إليها لا يستفاد منها إلا في استحباب المبادرة والمسارعة والمسابقة في إبراء الذمة بفعل الواجب في أول وقته، أما أنها تفيد أن الأمر على فبين الدليل وما يدل عليه يعني مفاوز أو مسافة كبيرة. الأمر الثاني الذي استدل به القائلون بأن الأمر يفيد الفور، قالوا أن الأمر لو أفاد التراخي فإما أن تكون له غاية أو لا تكون له غاية، إما أن تكون له غاية يعني هذا التراخي قد تكون له غاية أو لا تكون له غاية، فإن قلتم بالثاني فيلزم منه سقوط الواجب وهذا فاسد. لو أن الأمر يفيد التراخي وهذا الأمر الذي لا يفيد الذي يفيد التراخي لا غاية له، ملوش غاية، لا يؤدي إلى إيه؟ إلى سقوط الواجب وهذا فاسد. عشان كده ابن قدامة رحمه الله في المغني ويتحدث عن الحج هل هو واجب على الفور أم على التراخي، يعني الإنسان بمجرد أن يحصل الاستطاعة للحج من مال وزاد وراحلة ورفقة وصحة أي قدرة بدنية على أعمال الحج، هل بمجرد تحصيل المرء للاستطاعة الحج هل يجب عليه الحج على الفور أم على التراخي؟ فابن قدامة في المغني بيقول إن وجوب الحج على التراخي يخرجه عن رتبة الواجبات لأنه يؤخر إلى غير غاية، يعني اللي قالوا إن الحج بيجب على التراخي وهم الشافعية، طب إيه غاية هذا التراخي؟ قالوا إلى غير غاية إلى آخر العمر. فقال ابن قدامة بيرد على الشافعية في هذه الجزئية، قال إن وجوب الحج على التراخي يخرجه عن رتبة الواجبات لأنه يؤخر إلى غير غاية، ولا يأثم المكلف بالموت قبل أدائه لكونه فعل ما يجوز له فعله. ده معنى الكلام إن لو الأمر أفاد التراخي وهذا التراخي لم تكن له غاية فيلزم منه سقوط الواجب وهذا فاسد. طب لو هذا التراخي له غاية؟ قال وإن قلتم بالأول، يعني إن التراخي له غاية فإما أن تكون الغاية معلومة أو مجهولة، فإن قلتم بالثاني فيلزم عليه التكليف بالمجهول وهذا فاسد. طب وإن قلتم بالأول إن الغاية معلومة، يعني هو يفيد التراخي إلى غاية والغاية دي معلومة، وإن قلتم بالأول فأين الدليل على تعيينها؟ الدليل على إن الغاية مثلا في الحج خلال 10 سنين لازم يكون حجيت مثلا، الدليل على تعيين هذه الغاية وليه يبقاش 15 سنة وليه يبقاش 5 سنين طالما إنه على التراخي؟ وإن قلتم بالأول فأين الدليل على تعيينها؟ فيقولوا إن غايته ظن البقاء أو الوقت الذي يغلب على الظن البقاء فيه، قالوا إن ظن البقاء معدوم لأن الإنسان لا يدري أيختلمه الموت الآن أم لا، لا سيما وأن الإنسان طمل بطبعه. إذا لاحظنا إن القائلين بأن الأمر يجب على الفور قالوا لو قلنا بما قال به أصحاب القول الثاني أن الأمر يفيد التراخي، قالوا إن إفادة الأمر للتراخي إما أن يكون له غاية وإما ألا تكون له غاية، لو كان إلى غير غاية فيؤدي إلى سقوط الواجب بالكلية وهذا فاسد، وإما أن يكون له غاية فهذه الغاية إما أن تكون معلومة أو مجهولة، لو مجهولة لا يصح ذلك لأن هذا من التكليف بالمجهول، لا قالوا معلومة، وإن غاية الأمر الذي يفيد التراخي ظن البقاء أي وقت الذي يغلب على المكلف ظن البقاء إليه، فأجابوا بأن ظن البقاء معلوم سن ما يعرفش إمتى يموت، خاصة وأن الإنسان طويل الأمل بطبعه. عشان كده الراجح في هذه المسألة والله أعلم أن الأمر إنما يفيد الفور، وأن ينبغي على الإنسان أن إذا حصل الاستطاعة على فعل أمر من الأوامر أن يبادر إلى فعله على الفور، لأن المبادرة بالفعل أحوط وأبرأ للذمة، والتأخير له آفات ويقتضي تراكم الواجبات حتى يعجز عنه. اللي قالوا طبعا إن الأمر يفيد التراخي قالوا إن الأمر في اللغة لا يدل إلا على طلب الفعل وإيجاد حقيقته، والفور أمر زائد على ذلك فلا يدل عليه اللفظ. رد عليهم بأن اللغة على العكس من ذلك دالة على فورية تنفيذ الأمر، بدليل أن لو سيد أمر عبده فقال له اسقني ماء فجاب له المية بعد 10 ساعات مثلا، تأخر في تنفيذ أمر سيده فإنه يكون بلا شك ملوما، فاللغة دالة على فورية تنفيذ الأمر. والأصل في خطاب الشرع أنه موافق للغة، فعلى ذلك الراجح في مسألة هل الأمر يفيد الفور أم التراخي أنه يفيد الفور، ويجب المبادرة بالفعل وإبراء الذمة، لأن التأخير كما قلنا له آفات ويقتضي تراكم الواجبات حتى يعجز عنها المرء. آخر مسألة من مسائل الأمر، هل الأمر يفيد التكرار أم لا؟ في صفحة 163، هل الأمر يفيد التكرار أم لا؟ صورة المسألة عند استقراء الأوامر في الكتاب والسنة نجد أن الأمر إما أن يقترن بقرينة تفيد التكرار أو المرة الواحدة أو يكون مجردا عن القرائن، فأما إذا كان مقترنا بقرينة تفيد التكرار كان يعلق الأمر على سبب أو شرط أو وصف، كما في قول الله تبارك وتعالى وإن كنتم جنبا فاطهروا، وكما في قوله تبارك وتعالى الزانية فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. يبقى الأمر المجرد إما إنه يكون مقترن بقرينة هذه القرينة تفيد التكرار، كأن يعلق الأمر على سبب يتكرر كدلوك الشمس مثلا بالنسبة للصلاة، ربنا قال أقم الصلاة لدلوك الشمس يعني أي زوال الشمس عن وسط السماء اللي هو أول وقت الظهر، هل زوال الشمس عن وسط السماء أو كبد السماء هل هذا الزوال أو الميل يتكرر كل يوم أم لا يتكرر؟ بيتكرر، فطالما إن السبب بيتكرر يبقى هنا يتكرر الأمر لتكرر السبب، وليس لأن الأمر في ذاته يفيد التكرار. يعني لو إن السيد سيد أمر عبده فقال له اسقني ماء فسقاه ماء مرة، سقاه ماء مرة واحدة، هل يكون ممتثلا للأمر أم غير ممتثل؟ يكون ممتثل للأمر، فالأمر يتحقق الامتثال به إذا فعل مرة واحدة ولا يلزم التكرار، إلا لو في قرينة بتفيد التكرار كان يعلق الأمر على سبب يتكرر، كما قلنا مثلا دلوك الشمس اللي هي زوال الشمس أو ميل الشمس عن كبد السماء بالنسبة للصلاة، أو شهري بالنسبة للصيام، فمن شهد منكم الشهر فليصم، فدخول شهر رمضان بيتكرر مرة كل سنة، فيتكرر الأمر لتكرر سببه لا لأن الأمر في ذاته يفيد التكرار. مفهوم يا جماعة؟ أيضا حولان الحول بالنسبة للزكاة، النبي صلى الله عليه وسلم قال لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول. طب فات السنة الأولى والإنسان أخرج زكاة ماله، يعني السنة الثانية فيمر عليه حول ثاني ثم حول ثالث ثم حول رابع، فهنا يتكرر الأمر بأداء الزكاة لتكرر سببها لا لأن الأمر في ذاته يفيد الإيه؟ التكرار. فالأصل الامتثال يقع بالمرة الواحدة، اسقني ماء سقى ماء ولو مرة واحدة خلاص تحقق الامتثال ولا يفيد الأمر التكرار، إلا لو علق الأمر على سبب يتكرر كدلوك الشمس بالنسبة للصلاة ودخول الشهر بالنسبة للصيام وحولان الحول بالنسبة للزكاة، أو يعلق الأمر على شرط. فتعليق الأمر على شرط هيفيد تكرار الأمر عند تكرار الشرط، كما في قوله تبارك وتعالى إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا، فده يفيد تكرار الوضوء عند القيام للصلاة والإنسان محدث. عشان كده العلماء قالوا ولولا مجيء الدليل المفيد للتكرار كان تحقق المطلوب يقع بمرة واحدة، أي أن تكرار الوضوء مستند إلى تكرار الشرط قاعدة الصلاة لا إلى نفس الأمر، أو إن يعلق الأمر على وصف والوصف ده إذا تحقق في إنسان أو إذا تكرر يتكرر الأمر. فمثلا قول الله تبارك وتعالى والزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، فالأمر بالجلد هنا يستند إلى تحقق الوصف أو العلة وهي الزنا، فكلما تكرر الزنا تكرر الجلد، فالتكرار هنا مبني على تكرر علة الجلد لا إلى الأمر بالجلد نفسه. يبقى مع الأصل عندنا إن الأمر لا يفيد التكرار، الأصل إن الأمر لا يدل على التكرار إلا لو في قرينة بتدل على تكرار كان يعلق الأمر على سبب يتكرر أو شرط أو وصف. وقد يقترن الأمر بقرينة تؤكد أنه يفيد المرة الواحدة كقوله صلى الله عليه وسلم إن الله كتب عليكم الحج فحجوا، فحيث دلت القرينة على أن المقصود بالأمر المرة الواحدة وهي تمام الحديث في كل عام يا رسول الله، قال لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم الحج مرة فما زاد فهو تطوع. فقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله كتب عليكم الحج فحجوا، لو تخيلنا إن ما فيش واحد وقف وسأل الرسول صلى الله عليه وسلم هذا السؤال، قال له أبي عام يا رسول الله، لو إن ما فيش صحابي وقف وسأل هذا السؤال، والحديث وصل إلينا بهذه الصيغة فقط، إن الله كتب عليكم الحج فحجوا. ده هنا مقتضى اللغة إن الأمر يتحقق بالامتثال له مرة واحدة، فلا يفيد التكرار إلا بقرينة أو بدليل. يؤيد ذلك سؤال السائل نفسه، لأن لو كان الأمر يدل على التكرار من حيث اللغة لما سأل السائل هذا السؤال، لو الأمر اللي هو فحجه يدل على التكرار من حيث اللغة لما سأل السائل هذا السؤال، وإنما سأل لأنه مستقر عنده أن الأمر لا يفيد التكرار، فقال أكل عام يا رسول الله، يؤيده أن الرسول صلى الله عليه وسلم كره هذا السؤال من هذا السائل، قال لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم، ذروني ما تركتكم. فالنبي صلى الله عليه وسلم كره هذا السؤال، فدل على أن الأمر المجرد على القرائن لا يفيد التكرار. إذا الأمر لو مقترن بقرينة تفيد التكرار أو المرة الواحدة وجب حمل الأمر على ما دلت عليه القرينة، أما إذا كان الأمر مجرد على القرائن قال أنه محل نزاع بين أهل العلم، اللي عندكم في صفحة 164. الأمر إذا كان مجرد عن القرائن قال أنه محل نزاع بين أهل العلم، قال إن بعض الشافعية وبعض الحنابلة قالوا بأن الأمر يقطع التكرار، لكن جمهور أهل العلم قالوا بأن الأمر لا يقتضي التكرار، واستدلوا على ذلك باللغة، فالأمر إنما يدل في اللغة على طلب إيقاع الفعل المأمور به فلا يدل على التكرار. ولهذا صح سؤال السائل أكل عام يا رسول الله، ولكن لما كان الامتثال متوقفا على المرة الواحدة كانت من ضرورياته. أيضا لو كان الأمر يفيد التكرار للزم عليه استغراق العمر بالتكاليف، وهذا تكليف بما لا يطاق وهو ممنوع شرعا. إذا كان الأرجح والأقرب والأصوب والله أعلم هو مذهب جماهير أهل العلم، وهو أن الأمر المطلق لا يدل على التكرار إلا بدليل أو قرينة. يبقى الأصل في الأمر أنه يتحقق الامتثال به بمرة واحدة فقط، فلا يدل على التكرار إلا إذا كانت هناك قرينة تدل على التكرار، كأن يعلق الأمر على سبب يتكرر أو على شرط أو على وصف. بذا نكون قد انتهينا من الحديث عن الأمر، تحدثنا فيه عن دلالة الأمر المجرد، وقلنا بأن الأمر المجرد عن القرائن الأمر المطلق موضوع للدلالة على الوجوب فلا يصار إلى غير الوجوب إلا بقرينة. ثم تكلمنا عن دلالة الأمر على الفور أو التراخي، وقلنا إن الأصل إن الأمر إنما يفيد الفور، وإن إنسان لو تراخى في تنفيذ الأمر بدون عذر فهو ملوم آثم. ثم تحدثنا عن الأمر هل يفيد التكرار أم لا، وقلنا إن الأصل إن الأوامر لا تفيد التكرار إلا إن جاءت قرينة دلت على التكرار، كأن يعلق الأمر على سبب يتكرر أو شرط أو وصف. كنت أود أن احنا ندخل ونتكلم عن النهي، لكن يبدو أن المقام ضاق بنا، فإن شاء الله نرجئ الحديث عن النهي في المحاضرة التالية إن شاء الله تبارك وتعالى، إن قدر الله لنا البقاء واللقاء. نسأله تبارك وتعالى أن يجعلنا ممن طال عمره وحسن عمله، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. جزاكم الله خيرا.
إني أخشى الشحناء من قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم، ألا وإن الشحناء ليست